إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم بسند صحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. والغبرات جمع الغبر، وغبر كل شيء بقيته وآخره. ذهب العلم ولم يبق إلا غبرات، يعني بقايا يسيرة في أوعية سوء. وابن سيرين متقدم من التابعين رحمه الله تعالى، فكيف يقول قائلنا اليوم؟ ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي رحمه الله: علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بذلك أنه إذا عوتب فيه لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. روى عبد الرزاق في المصنف موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي، والحق أنه العامري، قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور. ويؤشر أن ينشر، والجزور الناقة المجزورة. أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، وشيط اللحم دخنه ولم ينضج، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها؟ والثفال الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين التراب. وكما تدق النار الحطب، قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ورواه الحاكم أيضا من طريق عبد الرزاق، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا أمر كبير إذا وقع ما ذكر قبله من وقوع الأزمات العامة والظلم المستشري وانقلاب الموازين واختلال المعايير، وذلك إنما يكون حين يتفقه لغير الدين ويتعلم لغير العمل، وحين تلتمس الدنيا بعمل الآخرة. إذا تفقه لغير الدين، أي إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتية والقضاء وللتزلف إلى الأمراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة، أي غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، أي يزيد وينمو، ويهرم فيها الكبير، أي يشيخ وتتقدم به السن، وتتخذ سنة، أي طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا، فإذا غيرت يوما قيل: هذا منكر، هذا معيب قبيح. قيل: ومتى ذلك؟ هذه الأمور التي تحيط بالناس من هذه الفتنة الموصوفة التي يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت قيل: هذا منكر، متى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا وقع هذا كان ذلك، فهذه الفتنة العظيمة الماحقة إنما تكون بأسبابها، وأسبابها هي: إذا قلت أمناؤكم فلا تجد في القوم أمينا، وكثرت أمراؤكم لنزوع الناس إلى الرئاسة التي هي الخساسة، وقلت فقهاؤكم جمع فقيه، وهو المشتغل بفهم النصوص لا بالمعنى الاصطلاحي، وقلت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، أي الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء ولا ينفذون إلى ما وراء ذلك. فإن هذه المرحلة من مراحل الإقبال على كتاب الله رب العالمين إنما هي مقصودة لما وراءها، من أجل أن يتدبر في الآي الحكيم، ومن أجل أن ينظر في تضاعيف كتاب الله الكريم، ومن أجل أن يحدث ذلك عملا في الحياة، ومن أجل أن يتحول كتاب الله إلى واقع يعيشه الناس. وقلت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي، وصحح الألباني إسناد الدارمي، ورواه عبد الرزاق موقوفا على عبد الله بإسناد منقطع. التمست الدنيا بعمل الآخرة، أي جعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا. وقد قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. وللخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الجامع باب معقود في بيان النية في طلب الحديث، قال فيه رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. ينبغي أن يعلم أن طلب الدنيا بالآخرة عقوبة في الدنيا عاجلة ومحق لبركة العمر وذهاب لخيره، وفي الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم. قال الحسن رحمه الله: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. للأمة تحتاج قادة يقودونها إلى الحق والهدى والسداد والرشاد، ومهما وقعت شدة بالأمة أو نزلت نازلة، وتأملت ذلك على مدار تاريخها وجدت أن الذي يأخذ بيدها إلى الصراط المستقيم هم العلماء الربانيون، ليس أحد سواهم يتقدم الصفوف ليفعل ذلك، ولهم صفاتهم تعرفهم بسيماهم. ثم خلف من بعدهم خلوف أخذوا العرض الأدنى ورضوا بالدون والتمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فكان ما كان مما هو واقع معروف. عقوبة العالم موت القلب. قيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به، زينوا العلم حتى يكون بزينته أمام الناس دافعا وجاذبا، دافعا إياهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وجاذبا إياهم إلى العمل به والكلل من أجل أن يحولوه إلى واقع يعيشونه في هذه الحياة. زينوا العلم ولا تزينوا به. وإليك بحول الله وقوته مثالا كالتطبيق إن شاء الله لما مر ذكره من وجوب الإخلاص في الطلب والبعد عن الرياء والسمعة، وفيه من محاسبة النفس وتدقيق التفتيش عن بواعث العمل ودوافع الطلب، ما يجمل بطالب العلم أن يتأمله حتى لا يلحقه في طلبه رياء ولا سمعة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة هشام الدستوائي، وهو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله البصري الربعي صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ودستوى بليدة من أعمال الأهواز. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول، إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، لأن أمر النية غامض خفي، ولأن البواعث التي تبعث المرء على الفعل والعمل، ولأن الدوافع التي تؤزه على أن يأتي ما يأتي في هذه الحياة من الأمور التي لا يعلم كنهها ولا يطلع على حقيقتها سوى الله. فيقول هذا الإمام العلم مقسما على ما يقول ويقرر: والله ما أستطيع أن أقول، إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل.
قال الذهبي: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وقال بعضهم: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فهذا قسم، وهذا أيضا حسن كما يقول الذهبي رحمه الله، ثم نشروه بنية صالحة لما استقامت نيتهم من بعد اعوجاج، ولما استفاقوا من بعد سبات، ثم نشروه بعد بنية صالحة. فقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علم، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا، حتى من انحرف ممن وصف كان قد روى علما كثيرا. هؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا ورعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. بل قالها متقدم هو الحسن البصري رحمة الله عليه، لما أراد بعض تلامذته أن يقبل يده فمنعه، فقال له تلميذه: أوليس يجوز أن يقبل التلميذ يد شيخه؟ فقال: بلى، ولكن هل رأيت عالما قط؟ ولكن هل رأيت عالما قط؟ فكأنه ينفي عن نفسه هذه الصفة. وكذلك العلماء المحققون، العلم مفتاح العمل ورائده، وهو الأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله تعالى حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. وفي الحث على الإخلاص والتنفير من الرياء وردت جملة وافرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترهب وترقب وتباعد وتقرب. منها حديثه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من جوامع كلمه وفرائد بيانه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجاه في الصحيحين. قال الناوي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. فيجب الإخلاص في الطلب، بأن ينوي الطالب في طلب العلم وجه الله عز وجل، وأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة ضد هجمات التغريب والتشويه وحملات الزيف والتشويش، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها، لا يكون الدفاع عن الشريعة بالجهلة والحمقى والرعاع، وإنما يكون الدفاع عن الشريعة برجالها. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله، قال: قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم، كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. وهو الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم. لماذا قال هذا؟ علق الذهبي رحمه الله على هذا الاعتراف بقوله: ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه، أي من العلم. وذكر رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي بصفار شعبة بن الحجاج بن الورد رحمه الله تعالى قال فيما رواه عنه أبو قطن: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث، وقد قام لله فيه مقام صدق، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة، وهو قمة في علماء هذه الأمة سامقة، وهو غاية شامخة، وهو طود راسخ وجبل شامخ، ومع ذلك يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. وقال رحمه الله: وددت أني وقاد حمام، وهو من يشعل النار لتسخين الماء في الحمام العام. يقول: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. قال الذهبي رحمه الله معلقا: كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا لا له ولا عليه، إن الأمر جد لا هزل فيه، لأن من تشبه بالأنبياء وليس منهم هو أعظم الخلق ذنبا، وكذلك من أعظم الناس ذنبا من تشبه بالعلماء وليس منه، لأن الأنبياء يبلغون عن الله تبارك وتعالى، ولأن العلماء يبلغون عن الأنبياء، فإن الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم علماء الأمة، فإذا انحرفوا كانوا قطاع الطريق يقعدون للناس على طريق الجنة يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم، ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. وحرف المسألة إنما يدور على مجاهدة العبد نفسه في طاعة مولاه. لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عنه فضالة رضي الله عنه بسند جيد أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج؟ فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. إذا كان الإنسان غير مجاهد لنفسه التي بين جنبيه وهي تصرفه كما يصرف الصبي الكرة يلقي بها أن ذهب من غير ما عقل ولا ترو ولا روية، إذا كان المرء بهذه المثابة فأنى يكون فلاحه ومتى يكون نجاحه؟ طريق النجاة بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يكون ذلك إلا بفهم الدليل من الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. وقد كان الصالحون إذا اختلفوا في مسألة من المسائل حكموا الدليل من الكتاب والسنة وجعلوه المسلك الوحيد، فتنقضي خلافاتهم وترتفع منازعاتهم وتعود قلوبهم إلى صفائها وأقدامهم في الطريق على استوائها، ويزول ما بينهم من خلاف ونزاع. وذلك لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكلمة شيء في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، فتعم كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع، كما أشار إلى ذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. فهذا أمر مهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بصدق الله في كتابه وصدق النبي في بيانه، من كان كذلك فإنه على يقين كامل بأنه مهما وقع أمر فيه نزاع أو اختلاف، ثم ربما تنوزع فيه واختلف فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه، فثم الحل لما أشكل، وثم قطع النزاع لما وقع النزاع فيه، وفيه العودة إلى الصواب، وفيه بيان المحجة بقيام الحجة. من كان يؤمن بالله حقا وصدقا فهو على يقين بأنه عند الرد إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لأنه لا يكون ذلك إلا كذلك، فلا بد أن يرتفع النزاع. إذا رد القوم خلافاته إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم لم يرفع النزاع ولم يرتفع الخلاف، فيكون ماذا؟ يكون أحد أمرين: إما أنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة حقيقة، وإما أن يكونوا قد اتبعوا أهواءهم. لا ثالث لهذين الأمرين، لأن الله تعالى هو الذي قرر لنا ذلك. يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء، وشيء ها هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فمهما وقع من أمر دب فيه نزاع أو وقع فيه خلاف، ثم رد ردا صحيحا إلى الكتاب والسنة، فلا بد من رفع الخلاف وقطع النزاع. ومن لم يصدق بذلك فهو مكذب لربه في كتابه، فلا يمكن الوصول إلى المراد من الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وفي تطبيق عملي لهذا الأصل العظيم، كان صنيع الأذرمي، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق، من شيوخ النسائي وأبي داود، وقد وثقه أبو حاتم والنسائي، أخرج الذهبي في السير بسنده عن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله وهو محمد بن الواثق يقول: كان أبي، يعني الواثق الذي كان شديدا على أهل السنة، يقرر عقيدة المعتزلة والجهمية ويقتل على ذلك إلى غير ذلك من أموره المعلومة. قال المهتدي: سمعت أبي، يعني الواثقة، إذا ما أراد أن يقتل أحدا يقول: احضروا. فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: إذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني ابن أبي دواد. قال: فأدخل الشيخ في قيوده وأصفاده، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا، سلم الله عليك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي دواد: الرجل متكلم. قال له الواثق: كلم. فقال ابن أبي دواد: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سأل. قال: ما تقول أنت في القرآن؟ قال: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمته أنت؟ فخجل. فقال: أقلني. قال: المسألة بحاله؟ قال: نعم علموه. فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال نعم. قال أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال المهتدي فقام أبي يعني الواثقة فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت سبحان الله، شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دواد ولم يمتحن بعدها على خلق القرآن أحدا. قال الذهبي معلقا: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، لأنه قد رواها الآجري في الشريعة بلاغة وأسندها بعد ذلك، وأخرجها ابن بطة من طريق الآجري، وكذلك أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد، وأخرجها ابن الجوزي في مناقب أحمد، وأخرجها عبد الغني المقدسي في محنة الإمام أحمد، فهي مستفيضة عنده. قال الذهبي رحمه الله: وبإسنادنا إلى الخطيب يعني البغدادي، أخبرنا ابن رزقويه، أخبرنا أحمد بن سندي الحداد، قال أخبرنا أحمد بن الممتنع، قال أخبرنا صالح بن علي الهاشمي، قال حضرت المهتدي بالله وجلس لينظر في أمور المظلومين، فنظرت في القصص تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتوقيع فيها وتحرر وتدفع إلى أصحابها، فيسرني ذلك، فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا، كان ينظر إليه فإذا نظر إليه المهتدي غض بصره، وتكرر ذلك منه ومنه مرارا، فقال: يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين ووثبت. فقال: في نفسك شيء تريد أن تقوله؟ قلت: نعم. فقال: عد إلى موضعك. فلما قام خلا بي وقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين ما تأمر؟ قال: أقول إنه دار في نفسك أنك استحسنت ما رأيت منا، فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ قال صالح: فورد علي أمر عظيم. ثم قلت: يا نفس، هل تموتين قبل أجلك؟ فقلت: ما دار في نفسي إلا ما قلت يا أمير المؤمنين. قال فأطرق مليا ثم قال: ويحك، اسمع، فوالله لتسمعن الحق. قال: فسري عني. فقلت: يا أمير المؤمنين، ومن أولى بقول الحق منك وأنت القائم على أمر هذه الأمة؟ قال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا: كان صغيرا أيام الواثق والحكاية منكرة، والاستفاضة التي مر ذكرها تشوش على قوله رحمه الله. ثم قال: حتى أقدم أحمد بن أبي دواد علينا شيخا من أذنه، والأذني هو الأذرمي رحمه الله تعالى الذي مر ذكره، فأدخل على الواثق مقيدا، فرأيته استحيا منه، أي استحيا الواثق من الرجل لشيبته، ورق له وقربه فسلم ودعا، فقال: يا شيخ، ناظر ابن أبي دواد. فقال: يا أمير المؤمنين، نصبوا ابن أبي دواد، نصبوه ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وقال: أيضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هون عليك، فأذن لي في مناظرته، فلو رأيت أن تحفظ علي وعليه، يعني لفظي ولفظه. قال: أفعل. فقال الشيخ: يا أحمد، يوجه الخطاب إلى ابن أبي دواب: أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى تقال فيه. قال: نعم. قال: فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث، هل ستر شيئا مما أمره الله به من أمر دينهم؟ قال: لا. قال: فدعا الأمة إلى مقالتك هذه؟ قال: فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، واحدة؟ قال: نعم. فقال الشيخ: فأخبرني يا أحمد عن الله حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل كان الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك هذه؟ فسكت. فقال: أجب. فلم يجب. فقال: يا أمير المؤمنين، اثنتان. ثم قال: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ فقال: علمه. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. فقال: يا أمير المؤمنين، ثلاث. ثم قال: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأمسك عنها كما زعم، ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال: واتسع ذلك لأبي بكر وعمر؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ وقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت أنه يضعف عن المناظرة إن لم يتسع لنا الإمساك عنها، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع له. فقال الواثق: نعم، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق: لما أخذت؟ قال: لأني نويت أن أوصي أن يجعل في كفني حتى أخاصم به هذا الظالم غدا. وبكى. فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل، فقال: لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونك من أهله. فقال له: أقم قبلنا فننتفع بك وتنتفع بنا. قال: إن ردك إياي إلى موضعي أنفع لك، أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. قال: فتقبل منا صلة؟ قال: لا تحل لي، أنا عنها غني. قال المهتدي: فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن أبي، يعني الواثقة، رجع عنها منذ ذلك الوقت. تأمل كيف يؤدي الرد إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى قطع النزاع من أقصر طريق. تأمل في هذه الحكاية لتعلم أن قطع النزاع إنما يكون بالرد إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. عليك عند فساد الزمان وظهور الفتن بالعمل الصالح والاجتهاد في العبادة. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأخرج الطبراني في الأوسط وله شواهد صححه بها الألباني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغرباء فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. أقبل على شأنك وأصلح من أمرك، أقبل على ذاتك وفتش في طويتك، وتأمل في نيتك، وراجع نفسك، وتأمل في تاريخك، واتق الله ربك، فإن الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقد أخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وهو يخاطب الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأخرج مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في الهرج عند فساد الناس وإراقة الدماء وعند ظهور الفتن، عبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمس أوقات الغفلة واعمرها بعبادة وطاعة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمس تلك الأوقات التي يغفل عنها الناس، ثم يعمرها صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة والإنابة والإقبال على الله جل وعلا. ولك في الرسول أسوة حسنة، والله تعالى يتولاك ويرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن نعمة كبرى ومنة جلى لا يدريها ولا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ، كما أشار إلى ذلك لفظ الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فأفاد أن المستفيدين من ذلك قلة، وأن الكثير مفرط مغبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج متحدثا عن منزلة الغيرة، مبينا أنها تشمل أمورا كثيرة، فذكر من تلك الأمور الغيرة على الوقت، فقال: الغيرة على وقت فات غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التفصي، سريع التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع، والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف بالقلب كله عليه. والوقت أعز شيء على هذا السالك طريق الآخرة، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. ومعنى أنها غيرة قاتلة أن أثرها يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المستحسر
أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولكن بادر إلى العمل ولا تبكي على ما فات، وليكن ندمك باعثا لك على الإقبال على الله وعلى الاجتهاد في طلب العلم والعمل به، لأن كل وقت إنما له عبادته، فإن فات جاء بعده ما له عبادته أيضا. فإن شغل الوقت الثاني بالندم على الوقت الذي فات ولا سبيل إلى استدراكه، ضيع واجب الوقت الثاني كما ضاع الوقت الأول وواجبه، فهذه حينئذ غيرة قاتلة. فالاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولذلك يقال الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، لأنك إن لم تكن يقظا للاستفادة من الوقت والانتفاع به هلكت كما يهلك من وجهت إليه الضربة بالسيف، فإن لم يكن يقظا لردها والسلامة منها قطعته وأهلكت. قالوا من علامة المقت إضاعة الوقت، فإذا رأيت الرجل مقبلا على إضاعة رأس ماله وتفويت مصالح عمره وما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى بالاشتغال بأحوال آخرته، فاعلم أنه ممقوت. فإن علامة المقت إضاعة الوقت، فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه وحيل بينه وبين ما يشتهيه، فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لهان التحسر. والواردات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك في وقتك فإنه عائد عليك لا محالة. ولهذا يقال للسعداء في الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويقال للأشقياء المعذبين في النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فإنما هو عمرك يؤدي بك إلى إحدى نتيجتين، إما إلى السعادة وإما إلى الشقاوة، احرص على وقتك واعلم أنك إن فوتته فأنت ممقوت، فاتق الله وأقبل على ربك واشغل وقتك بالعبادة والطاعة والذكر وبالتعلم والعمل وبالتعليم إن كنت له أهل، واتق الله رب العالمين في نفسك وفي من حولك، وكن كما كان سلفك من الصالحين المهتدين الربانيين، فإنهم كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت وحرصا على ألا يذهب منهم الوقت هدرا. عن عامر بن عبد القيس وهو أحد التابعين الزهاد أن رجلا قال له كلمني، فقال له عامر بن عبد القيس أمسك الشمس، لأنه إن أمسكها توقف الزمان فلا يضيع عليه حينئذ من عمره شيء. فقال له لما طلب منه أن يكلمه مباسطا إياه مزجيا لأوقات فراغ يذبحها على مذابح الشيطان قربانا لا يعود عليه بطائل إلا بالخسران، فقال له كلمني، قال أمسك الشمس، يعني أوقف الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، فإن الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل هو واجب الوقت، احرص عليه ولا تضيعه، فإن الأيام منقضية وإن العمر ذاهب، ثم تلقى نفسك أمام ربك جل وعلا وهو مسائلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. إن الليل والنهار يعملان فيك، ضعفا في بدنك وانحناء في ظهرك وشيبا في رأسك وضعفا في قوتك وعشا في بصرك وثقلا في سمعك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: هو الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، ولد سنة 91 من الهجرة، ومات سنة 67 و100، وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة، وكان بارعا في العربية، فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيء. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا، إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هؤلاء القوم أدركوا أعمارهم، فصرنا اليوم نستنزل الرحمة بذكرهم، كما قال الإمام أحمد: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله رب العالمين أصحاب أقدام الصدق في الإسلام العظيم، إنما حرصوا على أوقاتهم ولم يضيعوها ولم يشغلوا أنفسهم حتى بالمباح، لأن المباح لا يكون لا لك ولا عليك، المباح لا لك ولا عليك، وهم لم يكونوا كذلك. وهذا هو الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. وطلاب العلم ليس وراءهم سوى الغيبة، وهم فيها بارعون، قد جودوها تجويدا ويؤدونها الأداء الحسن على الوجه المرضي عند الشيطان الرجيم. هذا أمر عجيب. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. العاقل الموفق من أدرك حقيقة ذلك؟ وكل من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض أداء أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. عود إلى ما بدأنا به، ذهب العلم ولم يبق إلا غبارات في أوعية سوء ولم يجعلها رحمه الله تعالى، أعني محمد بن سيرين، لم يجعلها في أوعية صالحة. هذه البقايا والآثار التي تبقى على استحياء إنما تبقى في أوعية سوء. ذهب العلم ولم يبق إلا غبارات في أوعية سوء. طهروا آنيتكم، نظفوا أوعيتكم، اتقوا الله ربكم، إن الأمة في حاجة إليكم، فتعلموا العلم على قانون السلف واعملوا به، لأن الله رب العالمين جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة، وجعل الصحابة رضوان الله عليهم أسوة لنا وقدوة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومما كانوا عليه أنهم كانوا يقرنون بين العلم والعمل، قال قائلهم: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فمن أراد أن يكون من الناجين فعليه بهذا الأصل الأصيل. احفظ لسانك واخزنه، واتق الله رب العالمين ربك في حياتك وأوقاتك، ولا تضيع رأس مالك، وفتش في نفسك، وانظر في طويتك ونيتك، وراجع نفسك في طلبك. أتطلب العلم لله؟ فإن الأئمة ما جرؤ أكابرهم على أن يقول قائلهم: إنما طلبت الحديث لله، كما قال هشام الدستوائي رحمه الله. فاتق الله رب العالمين، فإن الأئمة العظام الكرام ما كان الواحد منهم يجرؤ على أن يجزم بشيء في هذا الأمر الكبير الجليل، وإنما يجعل أمر نيته موكولا إلى الله. وأما الذي عليه فأن يجاهد نفسه، وأن يراقب ضميره، وأن يفتش دائما في نيته، وأن يتأمل في طوياته حتى تستقيم قدماه على الطريق المستقيم. أسأل الله رب العالمين أن يوقظنا من سباتنا، وأن ينبهنا من غفلتنا، وأن يذهب قسوة قلوبنا، وأن يزيل جمود أعيننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.